فلا يبتلي بالإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق. إذن القبض في بيع الصرف والسلم هو بمنزلة الإجازة وجزء المؤثر بناء على كونها ناقل، وأولى من الإجازة بناء على كونها كاشفة. ما هو وجه الأولوية؟ أن الإجازة لو كانت كاشفة مبتلاة بالإشكال، أما القبض فليس كاشفا حتى يبتلى بالإشكال. قال فالقبض أي قبض في بيع الصرف والسلم مثل الإجازة بناء على النقل، مثل الإجازة من أي جهة؟ في كونه جزءا ناقل ومتمما للعقد، وأولى من الإجازة بناء على الكشف. ما هو وجه الأولوية؟ غير مبتلى بالإشكال. ثم يقول المصنف وكذلك الكلام في عقد الرهن. عقد الرهن بناء على الرأي المشهور لا يتم إلا بإقباض الراهن العين للمرتهن، فيكون الرهن حاله حال بيع الصرف والسلم. فكما أن القبض والإقباض في الصرف والسلم جزء المؤثر، هكذا القبض والإقباض في الرهن جزء المؤثر. وإذا كان جزء المؤثر فإذا كنا جاهلين بالقدرة على تسليم الراهن للمرتهن، أو كنا نعلم بأن الراهن لا يقدر على تسليم المرتهن، فالمعاملة غررية أو ليست غررية؟ ماذا تقول؟ إذا كنا نعلم أن الراهن عاجز عن تسليم العين إلى المرتهن، فالمعاملة غررية أو غير غررية؟ المعاملة ليست غررية. نفس الكلام اللي ذكرناه في الصرف والسلم، لأنه قبل القبض والتسليم لا معاملة حتى تكون معاملة غررية، لأن القبض هو جزء مؤثر ومتمم للمعاملة، فقبل القبض لا معاملة حتى تسمى بالغررية. ثالثة بانتفاء الموضوع، إذا تحقق القبض فلا غرر، لأنه لا خطر حتى تسمى غررية، فلا هي غررية قبل القبض ولا غررية بعد القبض. ولذلك لو علم بتعذر التسليم فالمعاملة لا تكون معاملة غررية، بل العقد صحيح ويبقى مراعاة بشرط المتأخر وهو التسليم. قال وكذلك الكلام في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم في عقد الرهن يكون حال حال بيع الصرف والسلم، طبعا بناء على شنو؟ بناء على أن القبض في بيع الرهن جزء المؤثر كما في بيع الصرف والسلم. لذلك يقول بناء على اشتراط القبض وأن القبض جزء مؤثر لقوله تعالى فرهان مقبوضة. أما لو لم يشترط القبض فيكون مختلفا عن الصرف والسلم بناء على اشتراط القبض، فإن اشتراط القدر على التسليم فيه إنما هو من حيث اشتراط القبض كجزء المؤثر شرط متأخر، فلا يجب إحرازه، إحراز من القدر على التسليم كشرط متأخر، لأننا قلنا إن الشرط المتأخر لا يجب إحرازه حين العقد، فلا يجب إحراز القدرة على التسليم حين عقد الرهن، ولا يجب العلم بتحقق القدرة على التسليم بعد العقد. يتفرع على ذلك فلو رهنه ما يتعذر تسليمه، قاطع بأنه يتعذر تسليمه، ثم صدفة اتفق حصوله في يد المرتهن، فهي المعاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ يقول أثر العقد أثر. لماذا؟ لأن القبض جزء المؤثر، فما لم يتحقق القبض لا معاملة فلا غرر، فإذا تحقق القبض لا غرر ولا غرر. وسيزيد الكلام في باب الرهن. النتيجة لحد الآن تبين أنه في بيع الطرف والسلم وفي عقد الرهن الغرر لا يتحقق لا قبل القبض ولا بعد القبض ولا اللهم الا ان يقال. نستدرك على هذا الكلام فنقول قد يقال ان الحديث النبوي نهى عن بيع الغرر، وهذا النهي موضوعه الغرر، زين اي غرر هذا الذي نهي عنه؟ الجواب ان الاحكام والاحاديث الشرعيه موضوعاتها تحمل على الفهم العرفي، حينما يقول الشارع الخمر حرام، زين كيف نعرف ما هو الخمر؟ نرجع للعرف. فحينما قال الحديث الغرر او نهى النبي عن بيع الغرر، موضوع النهي هو الغرر، زين كيف نحدد الغرر؟ لا بد ان نرجع الى العرف. فالمرجع في تحديد الغرر هو العرف، والعرف يرى في هكذا معاملة بيع الصرف والسلم وعقد الرهن مع تعذر التسليم، العرف يرى ان هكذا معاملة غررية لأن فيها خطرا، إذا كان التسليم متعذرا فالعرف يرى أنها شنو؟ معاملة غرارية، فتتحقق الصغرى، هذه المعاملة غرارية عرفا، فإذا كانت غرارية فهي منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، فتقع هذه المعاملة باطلة وغير صحيحة.
فكيف تقولون تقع صحيحة؟ لا، احنا قلنا تقع صحيحة لو اتفق القبض بعد ذلك صدفة، تقع المعاملة صحيحة. هذا القائل شو يقول؟ يقول لا، هذه المعاملة باطلة من أساسها. ليش باطلة من أساسها؟ لأن المدار على صدق الغرر العرفي، والعرف يرى أن هذه المعاملة إذا كان التسليم متعذرا حين العقد هذه المعاملة غرية. أما القبض والإقبال فالعرف لا يراه جزء المؤثر، بخلاف الشارع. الشارع بما أنه يرى القبض والإقبال جزء المؤثر فيقول لا غرر، لا توجد معاملة غررية. لماذا؟ لأنه قبل القرض لا معاملة وبعد القرض لا خطر. هذا كلام من؟ هذا كلام الشارع. أما العرف فلا يرى دورا للقبض والإقبال حتى يكون القبض جزء المؤثر. لا، العرف يرى أن المعاملة تامة، وإذا كانت تامة فإذا تعذر التسليم فهي غررية وباطلة. إذن العرف يراها غررية وإن كان الشارع لا يراها غررية. إذن نحن نتبع العرف أم نتبع الشارع؟ الجواب في تحديدات موضوعات الأحكام والخطابات الشرعية نرجع في تفسيرها إلى العرف، فالفهم العرفي هو المقدم. وبما أن العرف يرى أنها غرارية فهذه المعاملة تقع باطلة وإن كان الشارع لا يرى أنها غرارية. قال اللهم إلا أن يقال إن المنفي في النبوي، يعني موضوع النهي في النبوي، هو كل معاملة تكون بحسب العرف، مو بحسب الشارع، تكون بحسب العرف غررا. كل ما كان غررا عند العرف فهو منهي عنه. إذا طبقناها في محل كلامنا، فالبيع، هذا مبتدأ، فالبيع المشروع فيه القبض كالصرف والسلم إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض. يعني شنو مجهول قبل القبض؟ مو مقدار العوض مجهول، لا، مراده مجهول القدرة على التسليم. إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض أنه يمكن تسليمه أو لا يمكن تسليمه أو غير مقدور. يعني شنو غير مقدور؟ يعني نقطع بأنه غير مقدور، إما مجهول وإما نقطع بأنه غير مقدور. هكذا بيع، فالبيع الذي واقع على عوض مجهول أو غير مقدور غرر عرفا. غرر هذا خبر لقوله فالبيع، فهكذا بيع غرر عرفا. إذا كان غرر عرفا فهو باطل. طبعا أنا شرحت لك المجهول بأي معنى، أنه لا ندري هل هو مقدور على تسليمه أو غير مقدور على تسليمه أو غير مقدور، يعني نقطع بأنه غير مقدور على تسليمه. هذا شرح للعبارة. شرح آخر يقول لا، المصنف يريد أن يساوي بين مجهولية العوار وبين عدم القدرة على التسليم. يقول إذا كان العوض مجهولا قبل القبض، يعني غير محدد، ولا يتحدد العوض إلا بعد القبض، أو كان العوض محددا لكنه غير مقدور على تسليمه، ففي هذين الفرضين مجهولية مقدار العوض وعدم القدرة على تسليمه كلاهما عرفا غلط. هذا الشرح الثاني. شنو فرق عن الشرح الأول؟ الشرح الأول كلا الفقرتين ناظرة إلى القدرة على التسليم، لكن في الشرح الثاني الفقرة الأولى ناظرة إلى مجهولية مقدار العوض، أما الفقرة الثانية فراجعة إلى القدرة على التسليم. طبعا الأوضح والمناسب للمقام هو الشرح الأول. قال غرر الحرفة، لماذا؟ هو يقول مو مشروط بالقرض وقبل القرض لا غرر لا معاملة، شلون صار غرر؟ يقول لأن اشتراط القرض في نقل العوضين وأن القرض جزء المؤثر، هذا الاشتراط شرعي لا عرفي، لذلك يقول فيصدق الغرر والخطر عرفا وإن لم يتحقق الغرر شرعا. لماذا لم يتحقق شرعا؟ لأن الشارع اشترط القرض فقبل القرض لا معاملة وبعد القرض لا غرر، وإن لم يتحقق شرعا إذ قبل التسليم لا انتقال ولا معاملة فلا غرر، وبعد التسليم لا خطر فلا غرر. هاي العبارة إذ قبل التسليم لا انتقال وبعده لا خطر، هذا تعليل علمي، تعليل لعدم تحقق الغرر شرعا وإن كان متحققا عرفا. يقول إذا المتبع هامه هذه المعاملة غرارية عرفة ولكنها ليست غرارية شرعا، نحن نتبع ماذا؟ قال لكن النهي والفساد يتبعان صدق بيع الغرر عرفة، لأن الخطابات منزلة شنو؟ على الفهم العرفي، والعرف يرى على البيع غرر، فإذا رأى الغرر حكم بالبطلان. لا، في بعض الأحكام يختلف عن العرف، في بعض الأحكام مثل هذا الموضوع العرف يراه غرر، العرف يراه غرر والشارع لا يراه غرر، في كثير من الأحكام الشارع يخالف الأول. والشاهد على أن المدار هو صدق الغرر العرفي هو ما تقدم في المسألة الثالثة في بيع الفضولي، فيما لو باع الفضولي لنفسه وليس للمالك، إذا باع لنفسه فهو قادر على التسليم أو ليس قادرا على التسليم؟ من الواضح أنه لا يقدر على التسليم إلا بعد إجازة المالك، فبيع الفضول لنفسه مع عدم قدرته على التسليم قالوا باطل، هذا البيع باطل. لماذا باطل؟ قالوا لأنه قبل إجازة المالك الأصلي هذا البائع الفضولي غير قادر على التسليم، فتكون المعاملة غرارية فتقع باطلا. فعللوا البطلان بمن؟ علل البطلان بكونها غرارية لعدم قدرة
الشارع فلا يراها غرري. ليش لا يراها غرري؟ لأنها موقوفة على إجازة المال. إن أجاز المالك وتمت المعاملة، إن لم يجوز، إن لم يجوز فالمعاملة باطلة من أساسها ولا تسمى معاملة غرارية. إذن هنا غرر عرفي ولكنه ليس غررا شرعي، ومع ذلك اعتمدوا على الغرر العرفي فحكموا بالبطلان. ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك، يعني الفضولي، إذا باع لنفسه لا عن المال بل باع نفسه، اللي هو المسألة الثالثة في الفضولي. باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه، فقال هذه المعاملة غررية عرفة فهي باطلة. وإذا كانت باطلة فإذا قدمنا الغرر العرفي على صدق الغرر الشرعي. إذن المدار على صدق الغرر العرفي. والنتيجة، النتيجة، نتيجة قولنا اللهم إلا أن يقال، النتيجة إن بيع الصرف والسلم وبيع الرد مو بيع الرد والرد، كل هذه المعاملات باطلة. لماذا باطلة؟ لصدق الغرر العرفي وإن لم يصدق الغرر الشرعي. ولكن قد يرد على هذا الكلام الذي قلناه في اللهم إلا أن يقال، نرد عليه فنقول نتراجع عنه. إن العرف، حكم العرف على نوعين. النوع الأول أن يحكم العرف دون الاطلاع على حكم الشارع. والعرف إذا لم يطلع على حكم الشارع أي حكم؟ بأن القبض في هكذا معاملات جزء المؤثر وقبل القبض لا تأثير. هذا حكم شرعي لو عرفي هذا الحكم، هذا شرعي. فالعرف إذا لم يطلع على هذا الحكم سيحكم بأن هذه المعاملة معاملة غرر. النوع الثاني حكم العرف بعد الاطلاع على حكم الشارع باشتراط القبض والإقبال. العرف إذا علم بحكم الشارع باشتراط القبض والإقبال في بيع الصرف والسلم والرهن، حينئذ حكم العرف يكون مطابقا لحكم الشارع، فيقول هذه المعاملة غررية أو ليست غررية؟ ليست غررية، إذ قبل القبض لا معاملة وبعد القبض لا خطر. إذن العرف له حكمان، حكم قبل الاطلاع فيقول هذه المعاملة غررية، وبعد الاطلاع على حكم الشارع يقول هذه المعاملة ليست غررية. إذن والمدار على ماذا؟ والمدار على حكم العرف بعد الاطلاع على حكم الشارع. وبعد الاطلاع على حكم الشارع يرى أن هذه المعاملة ليست غررية فيطابق الشارع. والشاهد على ذلك في بيع الآبق، لو كان العبد الآبق أبا أو أما للمشتري فالعرف ماذا يرى؟ يرى أن هذه المعاملة غررية لعدم القدرة على التسليم. ولكن إذا اطلع العرف على حكم الشارع بأن هذا العبد الآبق ينعتق قهرا بعد المعاملة مباشرة، فيتحقق الغرض من المعاملة بلا عادة إلى التسليم، بل ينعتق مباشرة وقهرا بعد اطلاع العرف على هذا الحكم الشرعي، سيحكمون أن المعاملة غررية وليست غررية. العرف تقولهم هذا المشتري سيشتري أباه لكنه سينعتق مباشرة بعد البيع. فالعرف يقول إذا كانت النتيجة تحصل بعد البيع وهي انعتاقه مباشرة فليس غرر، وإن لم يكن مقدورا على تسليمه، لأن الهدف من المعاملة هي عتقه، والعتق يحصل إذا قبل الاطلاع على حكم الشارع بالانعتاق. قال معاملة غررية، لكن بعد الاطلاع على الانعتاق قال المعاملة ليست غررية، والمدار على حكم العرف بعد الاطلاع على حكم الشارع فالمعاملة ليست غررية. قال اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي، أن الغرر هنا أيضا حتى عرفا غير صادق. لماذا؟ بعد الاطلاع على الحكم الشرعي، بعد الاطلاع على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه قرار. ما هو على وجه لا يلزم منه قرار؟ بأن نجعل القرض جزء المؤثر، فقبل القرض لا معاملة وبعد القرض لا قرار. فإن العرف هذا محل الشاهد مثال، فإن العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب كالأب أو الأم بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا ولو كان هذا العبد آبقا. لماذا لم يحكموا بالخطر؟ لأن النتيجة حاصلة، ينعتق قهرا ولو لم يقدر على تسليمه. وهكذا فالمناط صدق الغرر عرفا، صحيح صدق الغرر عرفا، لكن متى؟ بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة. فتأمل لعله إشارة إلى دقة المنطق، ولعله إشارة إلى ضعف المطلب، وذلك لأن المدار لو كان على العرف بعد ملاحظة حكم الشارع فهذا ليس عرفا خالصا للعقلاء، بل هذا عرف للمتشرعة. إذا قيدنا النظر العرفي بعد ملاحظة حكم الشارع، هذا ما صار نظر العرف بما هم عقلاء، وإنما صار نظر العرف بما هم متشرعة، بينما المدار على نظر العرف بما هم عقلاء. وإذا كان بما هم عقلاء فالمدار على نظر العرف قبل اطلاعه على حكم الشارع لا بعد اطلاعه على حكم الشارع. وقبل الاطلاع على حكم الشارع يرى أن هذه المعاملات غررية فهي باطلة. لحد الآن تبين أن القدرة على التسليم شرط أساسي في البيع على رأي المصنف وعلى رأي
مشهور. المطلب الثالث بأننا نتعرض إلى جملة من المطالب. المطلب الثالث، هل هناك مخالف في اشتراط القدرة على التسليم أو لا يوجد مخالف في أصل المسألة؟ لا، هو أغلب الموضوعات الشارع لا يتصدى إلى شنو؟ إلى تحديدها. في تلك الموضوعات التي لا يتصدى الشارع لتحديدها، فصدق الموضوع يرجع فيه إلى العرف. وكل هذه الموضوعات الشارع لم يتصدى إلى تحديدها كضابط، لكن في المصدر قد يخالف العرف. الآن الاختلاف وين صار في المصدر؟ أن هذا غرر أو ليس غرر. الشارع قال غرر، العرف يقول شنو؟ ليس غرر. أما ما هو المراد من الغرر؟ الشارع لم يحدد ما هو المراد من الغرر. لابد أن نرجع للعرف، ولذلك إحنا رجعنا إلى كلمات اللغويين والفقهاء وقلنا الغرر بمعنى الخديعة أو الخطر أو الغسلة وغير ذلك. هل هناك مخالف في أصل المسألة في اشتراط القدر على التسليم؟ يقول لم يحكى الخلاف إلا عن الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني، حيث قال بأن القدرة على التسليم ليست شرطا على نحو الموضوعية، وإنما هي مراعاة لحق المشتري حتى لا يبذل المشتري ثمنا ولا يحصل على شيء في قباله. اذا اشتراط القدره على التسليم ليس شرطا اساسيا على نحو الموضوعيه بحيث اذا تعذر بطل البيع، لا، هو مراعاه لمصلحه المشتري. اذا كان مراعاه لمصلحه المشتري، فإذا كان المشتري قادرا على التسلم فالمعاملة صحيحة ولو كان البائع غير قادر على التسليم، لأن المشتري إذا قادر على التسلم فقد روعيت مصلحة المشتري. فرض آخر، لو علم بالعجز عن التسليم ولكن المشتري مع علمه بالعجز أقدم على المعامل، فالمعاملة صحيحة أو باطل؟ المعاملة صحيحة أو باطل؟ المعاملة صحيحة، لأننا اشترطنا القدرة على التسليم مراعاة لحق المشتري. فإذا المشتري هو أقدم عالما عامدا، بعدها من راعي مصلحته لو من راعي مصلحته؟ لا من راعي مصلحته، فالمعاملة نحكم بصحتها ولا يجوز للمشتري فسخ المعاملة ولا الرجوع على البائع وأخذ الثمن. لماذا؟ لأنه هو كان عالما وأقدم على المعاملة. توجد مطالب أخرى في عبارة الفاضل القطيفي نظرا من العبارة. ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني، حيث حكي عنه والحاكي صاحب مفتاح الكرامة أنه قال في إيضاح النافع في شرح المختصر النافع إن القدرة للمحقق الحلي طبعا إن القدرة على التسليم ليست كرطا على نحو الموضوعية، وإنما هي من مصالح المشتري فقط، لا أن القدرة على التسليم شرط في أصل صحة البيع، لا، هي مراعاة لمصلحة المشتري. لأن ماذا يترتب على ذلك؟ فلو قدر المشتري على التسلم صح البيع وإن لم يكن البائع قادرا على التسليم، وهكذا يترتب. بل نترقى، بل لو رضي المشتري بالابتياع والاشتراء مع علمه
بعدم تمكن البائع من التسليم فهذا البيع صحيح او باطل؟ جاز هذا الشراء وينتقل المبيع اليه. من ينتقل؟ الى المشتري. زين بعدين يقدر يبطل يقول ما حصل سعر اذا بطل. ولا يرجع المشتري على البائع لعدم القدرة. بعدين اذا لم يقدر على المبيع لا يجوز تفرده. فهي اللام لام سببية. ولا يرجع المشتري على البائع بسبب عدم القدرة بعد ذلك على المبيع. لماذا لا يجوز له ان يرجع؟ يقول اذا كان البيع على ذلك. يمكن على ذلك. يعني مبنيا على رضا المشتري بالابتياء مع العلم. يعني مع علم المشتري بعدم قدرة البائع على التسليم. فهو قد اقدم على المعاملة. والى اقدم بعد ألزمهم بما ألزموا بهم أنفسهم فلا يجوز له الرجوع. ويترتب على ذلك إذا أنا قد غصبت مني حاجة أو سرقت مني سيارتي، زين أنا قادر على التسليم أو لست قادرا على التسليم؟ فإذا بعت لك السيارة المغصوبة أو المسروقة وأنا لست قادرا على التسليم ولكنك كنت عالما بذلك، فالبيع صحيح أو غير صحيح؟ فالبيع صحيح. لذلك يقول فيصح بيع المغصوب ونهوه كالمجدود والمسروق مع علم المشتري بعدم قدرة البائع على التسليم، لأن المشتري أقدم على هذا المعاملة. نعم، إذا وصل البائع والمشتري إلى حد اليأس والقطع بأن هكذا مبيع لا يمكن الوصول إليه، عرفا هكذا مبيع يستحيل الوصول إليه، أيده تماما، لأن المعاملة صحيحة ولا باطلة؟ المعاملة باطلة ولو كان المشتري عالما وأقدم، لأن أكل المال حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل. نعم، إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا بحيث يئس الطرفان من الوصول إليه لم تصح المعاوضة عليه بالبيع. لماذا؟ لأنه هذا المبيع في أو هذه المعاملة والعقد في معنى أكل مال بالباطل. يعني إذا أيتين منه فهذا المال سيكون أكل بلا عوض، أكل للمال بالباطل. نعم، البيع باطل، لكن تجوز المصالحة أو لا تجوز؟ نحن لا نشترط في الصلح ما يشترط في البيع. لذلك يقول وربما احتمل إمكان المصالحة عليه، لأن الصلح ليس مبادلة مال بمال، بل هو تسالم وتراضي. فإذا تراضيا على هكذا مبيع وقع الصلح صحيحا. ومن هنا يعلم
عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.